بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قد أفلح المؤمنون. من هم المؤمنون؟ ما هو الإيمان؟ قال: وكل يدعي وصلا بليلى، وليلى لا تقر لهم بذاك. قال عليه الصلاة والسلام: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني. لو سألت 1,000,000,000 مسلم الآن، 1,000,000,000 مسلم، هل أنت مؤمن؟ يقول لك: نعم الحمد لله أنا مؤمن، وقد يكون غارقا في المعاصي. فهل ادعاء الإنسان أنه مؤمن يجعله مؤمنا؟ إذا قلت إنك تحمل دكتوراه وأنت لا تقرأ ولا تكتب، فهذا الكلام هل يجعلك تحمل هذه الشهادة؟ هذا ادعاء. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليس الإيمان بالتمني. كلنا يتمنى أن يكون مؤمنا، ولكن الإيمان ليس بالتمني ولا بالتحلي. ممكن تلبس ثوب أبيض، تحط مصحف في جيبتك، مسواك في الجيب الثاني، ممكن تحط على محلك التجاري آية قرآنية: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، أو الحاج فلان، ممكن هذا تحلي. ممكن تحط على مركبتك مصحف تحت المراية، ما أنت مؤمن. لا، ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي. يعني إذا لا إنسان لا يقرأ ولا يكتب، ارتدى ثوب أبيض وحط نظارات وحط سماعة بأذنه وجاب دفتر أبيض كتب فيه، صار طبيب يعني؟ واحد معه بورد، واحد لابس مظهره هكذا، شتان بين هذا وذاك. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وأقر به اللسان وصدقه العمل. نريد عملا يؤكد إيمانك، نريد قلبا مفعما بالإيمان، ولسانا يلهج بذكر الله عز وجل، ومصداقية في العمل. ترك دانق من حرام خير من 80 حجة بعد الإسلام. نريد مصداقية في العمل. المؤمن صادق، المؤمن لا يكذب، المؤمن لا يخون، المؤمن لا يزني، المؤمن ولا يزنون. ومن الزنا زنا النظر، ومن الزنا زنا السمع، وزنا اليد. فالإيمان ما وقر في القلب وأقر به اللسان وصدقه العمل. والنبي عليه الصلاة والسلام أعطى تعريفات عدة للإيمان. فالإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. يعني إذا الإنسان كان أمام شخصين، هل يفعل عملا قبيحا أم يستحي؟ فإذا آمنت بالملائكة، ملك اليمين وملك الشمال، استحييت منهما، وأنت إذا صليت تقول: السلام عليكم ورحمة الله. على من تسلم؟ على الملكين. فأن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. هل أنت مؤمن بالكتاب؟ طبعا والحمد لله أنا مؤمن. كتاب الله يا أخي هذا؟ طيب، لماذا آثرت فلانا الغني كزوج لابنك الذي هو أكثر إيمانا؟ لماذا آثرت؟ إذن أنت لا تؤمن بالكتاب. ربنا عز وجل قال: ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. فإذا قرأت القرآن وقلت صدق الله العظيم ولم تؤثر المؤمن في تزويج ابنتك، فأنت لست مصدقا لهذا الكتاب. فأن تؤمن بالله أنه معك، سميع بصير مجيب قوي غني عادل،
أن تؤمن بأسمائه الحسنى وصفاته الفضلى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. والإيمان معرفة بالقلب وقول باللسان وعمل بالأركان. والإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله. ما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد. لا إله إلا الله نهاية العلم، فلا تدعو مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، يعني هذا الذي يزيح عن طريق المسلمين الأذى، لو أنها شوكة أو قطعة زجاج، هذا نوع من الإيمان، هو يرجو مرضاة الله عز وجل بهذا الأذى الذي أماطه عن طريق المسلمين. والحياء شعبة من الإيمان، إذا لم تستحي فاصنع ما تشاء. ويقول عليه الصلاة والسلام: الإيمان قيد الفتك ولا يفتك مؤمن. يعني إنسان في ذرة إيمان يفتك بأخيه الإنسان ظلما وعدوانا تشفيا، ليس مؤمنا. يفتك بحيوان، يفتك بنملة، لا والله. قالت: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فالإيمان قيد الفتك ولا يفتك مؤمن. مؤمن يتجنى على إنسان، يفتري على إنسان، يسبب أذى لإنسان، يعتدي على ماله، يعتدي على سمعته عن قصد وتصميم وهو مؤمن، كذب والله. الإيمان قيد الفتك ولا يفتك مؤمن. والإيمان كما قال عليه الصلاة والسلام: عفيف عن المحارم، عفيف عن المطامع. فالذي يطمع فيما ليس له ليس مؤمنا، والذي لا يعف عن أعراض الناس ولا عن أموالهم ليس مؤمنا. والإيمان كما قال عليه الصلاة والسلام نصفان: نصف صبر ونصف شكر. فالواحد لا يظن حاله مؤمن. هذه تعريفات الإيمان كما عرفها النبي العدنان: الإيمان نصف صبر ونصف شكر، الإيمان عفيف عن المحارم، عفيف عن المطامع، الإيمان الصبر والسماحة، الإيمان قيد الفتك ولا يفتك مؤمن، الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. والإيمان معرفة بالقلب وقول باللسان وعمل بالأركان. والإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وأقره اللسان وصدقه العمل. فإذا ربنا عز وجل قال: قد أفلح المؤمنون، أي هؤلاء الذين تنطبق عليهم تعريفات النبي عليه الصلاة والسلام، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الصلاة كما قال عليه الصلاة والسلام: الصلاة نور، إذا صليت، إذا اتصلت بالله اتصالا صحيحا، قذف الله في قلبك النور، فرأيت به الخير خيرا والشر شرا، رأيت به الحق حقا والباطل باطلا. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: اتقوا فراسة المؤمن، فإنه ينظر بنور الله وينطق بتوفيق الله. والصلاة كما قال الله عز وجل: ذكر لله وأقم الصلاة لذكري. فإذا وقفت بين يديه وقد نسيت أن تذكره، جاءتك الخواطر من كل حدب وصوب، وطاحت بك الخطرات، فأين هو الذكر؟ وأقم الصلاة لذكري. والله سبحانه وتعالى يقول: واسجد واقترب. الصلاة قرب من الله عز وجل، الصلاة قرب، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. والصلاة ذكر، وأقم الصلاة لذكري. والصلاة نور، الصلاة نور، والصلاة طهور كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر. والصلاة خشوع: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والصلاة وعي: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فهذا الذي لا يعلم ما يقال في الصلاة كأنه سكران، في حكم السكران تماما، ما دام الله سبحانه وتعالى لا يطبع منسوخا. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، لماذا؟ حتى تعلموا ما تقولون. فهذا الذي لا يعلم ما يقول في حكم السكران تماما. والصلاة مناجاة، يقول عليه الصلاة والسلام: لو يعلم المصلي من يناجي ما التفت، لو يعلم المصلي من يناجي ما التفت عن صلاته. والصلاة عقل، يقول عليه الصلاة والسلام: ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها. الذي عقلته من صلاتك هي الصلاة، وما سواها لا قيمة لها. والصلاة كما قال عليه الصلاة والسلام عروج، الصلاة معراج المؤمن. فإذا كان تمت مذاكرة فيما بينكم في بحر الأسبوع حول هذا الدرس، وقلتم ما تعريفات الصلاة كما ذكرت، واحد يقول كل التعريفات، هن 8 أو 9، بل في المذاكرة هذه التعريفات تثبت. الصلاة ذكر لقوله تعالى: وأقم الصلاة لذكري. والصلاة نور، والصلاة طهور، والصلاة وعي حتى تعلموا ما تقولون، والصلاة خشوع، والصلاة قرب واسجد واقترب، والصلاة مناجاة، والصلاة عقل، والصلاة عروج. فبالمذاكرة إذا كان تمت مذاكرة بين الإخوة الأكارم بحسب كما قلنا القرابة أو المكان أو الزمالة أو البيت، هذه المذاكرة تثبت كل الحقائق التي ذكرت في الدرس تمهيدا لنقلها للآخرين. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. إذن قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، يعني الخشوع في الصلاة. تصور أنك تقابل إنسانا يقع في قمة المجتمع، المجتمع مثل الهرم تماما، آخر حجر في الهرم، أعلى حجر هو قمة هذا الهرم. لو أنك تقابل إنسانا يقع في قمة هذا الهرم الاجتماعي، كيف تقابله؟ هل تعبث أمامه بسبحة؟ هل تقرأ أمامه صحيفة يومية؟ هل تتمطى أمامه؟ هل تتساءب؟ لا والله. هل تفكر في غير موضوع المقابلة؟ راقب نفسك، لو قابلت موظفا مهما وأنت في حضرته، هل تفكر في موضوع آخر غير موضوع المقابلة؟ إذا كنت بحضرة إنسان ذي شأن تقف هذا الموقف الخاشع، فكيف إذا وقفت بين يدي الله عز وجل؟ الخشوع السكينة والوقار. الخشوع، النبي عليه الصلاة والسلام رأى أعرابيا يعبث بلحيته في الصلاة، فقال عليه الصلاة والسلام: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. فالعلماء قالوا: الخشوع محله القلب ومظهره في الجوارح، محله في القلب ومظهره في الجوارح. فلو خشع قلب الإنسان لخشعت جوارحه. فهذا الذي ينظر بالصلاة إلى الأعلى، أو إذا وقف في مسجد فخم، اللوحات، التريات، الجلائل مثلا، كم مروحة في السقف، ما هذه الصلاة؟ لو خشع قلبه لخشعت جوارحه. فربنا عز وجل لم يطلق الفلاح بالصلاة، قال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، أي أن الخشوع ليس من فضائل الصلاة، لا، بل من فرائض الصلاة. ليس من فضائلها بل من فرائضها. فلو اختل الخشوع اختلت الصلاة. طبعا في أشخاص بيعدوا دراهم بالصلاة، بس مو بلادنا، بلاد أخرى، بينظر للساعة، بيغير وضع هندامه في الصلاة، هذا كله يتنافى مع الخشوع. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشع. لذلك أبو حنيفة رضي الله عنه عد أن أكثر من 3 حركات تفسد الصلاة، لأن هذه الحركات تتناقض مع الخشوع. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. اللغو في أجمل تعاريفه كل ما سوى الله لغو. يعني أنت أمام عمل ينتهي أثره بالموت فهو لغو، أو يمتد أثره بعد الموت فهو حق، فكن مع الحق دائما. في حديثك، في مزاحك، في حركتك، في غضبك، في رضاك، في لهوك، في عملك، في تفكيرك، في نشاطك، كن مع الحق دائما. كن مع عمل إذا فعلته امتد أثره إلى الآخرة. أما هذا الذي يفعل عملا ينقطع عند الدنيا هذا لغو. كل ما سوى الله باطل. ألا كل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل. النبي عليه الصلاة والسلام، هذا أحد الشعراء اسمه لبيد، فقال عليه الصلاة والسلام: أصدق بيت قاله لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. بس ما كمل اللهم صل عليه، لأن الثاني غير صحيح. وكل نعيم لا محالة زائل، قال لا، نعيم أهل الجنة لا يزول. هذا كلام شعر حق باطل فيه، أما أول شطر صحيح: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. فاللغو حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال: طوبى من شغله عيبه عن عيوب الناس. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. إن الله كره لكم قيل وقال وإضاعة المال، قيل وقال. فهذا لغو، موضوع سخيف. إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها ودنيها، هذا لغو. في لغو بالأقوال، ولغو بالأعمال، ولغو بالنشاطات. والمؤمن يستهلك وقته وجهده وذكاءه وعمله وعضلاته في سبيل مرضاة الله عز وجل. لذلك قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. ينفقون من أموالهم من أجل تطهيرها توسلا بتطهير نفوسهم بهذا الإنفاق. يعني هناك طهارتان، طهارة المال وطهارة النفس. والمال الذي يزكى عنه مال طاهر يحفظه الله سبحانه وتعالى. وما تلف مال في بر أو بحر إلا بحبس الزكاة. ومن أدى زكاة ماله ذهب عنه شره، يعني شر المال. والمال قد يطغي، والعلماء يقولون: أي مال دفعت زكاته فليس بكنز مهما كان كبيرا، وأي مبلغ مهما كان قليلا إذا امتنع صاحبه عن دفع زكاته فهو كنز. ولا يحق لك أن تصف إنسانا يؤدي زكاة ماله بالشح، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: برئ من الشح من أدى زكاة ماله، وانتهى الأمر. فهؤلاء المؤمنون فضلا عن أنهم قد أفلحوا لأنهم مؤمنون وهم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. يعني خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. إذا دفعوا من أموالهم تقربوا إلى ربهم، فأقبلوا عليه فزكت نفوسهم. سميت الزكاة زكاة لأنها تزكو بالنفس. يعني المؤمن نفسه طاهرة، نفسه بريئة صافية، في عنده تواضع، في عنده إخلاص، في عنده صدق، في عنده أمانة. هذه الصفات العالية لما النبي الكريم بعث إلى قريش قال أحدهم: كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونسيء الجوار ونقطع الرحم، حتى بعث الله فينا رجلا نعرف أمانته وصدقه وعفافه وأمانته وصدقه وعفافه ونسبه. إذن هذه الصفات العالية تأتي من الاتصال بالله عز وجل. والذين هم للزكاة فاعلون ينفقون من أموالهم ليطهروا أنفسهم بالإقبال على الله عز وجل. والحقيقة الإنسان كل كلام بكلام حتى ينفق من ماله، فإذا أنفق من ماله الذي اكتسبه بعرق جبينه عندئذ يرقى عند الله عز وجل، لأن الإنفاق يؤكد الإيمان. سميت الصدقة صدقة لأنها مصداق صاحبها، لأنها دليل صدق صاحبها في طلب مرضاة الله عز وجل. يعني من شاء صام ومن شاء صلى، هكذا قال سيدنا عمر: صلاة سهلة ما تكلف شيء، من شاء صام وفر طعام ومن شاء صلى، ولكنها الاستقامة. وربنا عز وجل لما قال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من هم المتقون؟ الذين ينفقون في السراء والضراء. لماذا بدأ الله سبحانه وتعالى حينما وصف المتقين بأنهم ينفقون في السراء والضراء؟ لأن الإنفاق وحده هو الذي يؤكد صدق إيمانهم. والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون. سبحان الله. قال بعض العلماء ولا سيما في تفسير القرطبي: إن الله سبحانه وتعالى ربط فلاح الإنسان بحفظه لفرجه. قضية أساسية هي. والذين هم لفروجهم حافظون. وربنا عز وجل في آية أخرى بيّن لنا طريق حفظ الفرج، فقال الله عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. الإنسان أحيانا يمتنع عن السرقة لأسباب يعلمها الله سبحانه وتعالى، قد يقول هناك قوانين شديدة جدا يعني تعاقب السارق، أحيانا قد تتفق أحكام الدين مع أحكام القانون، فهذا الذي لا يسرق لا تدري لما لم يسرق، أخوفا من الله عز وجل أم خوفا من عقاب شديد، الله أعلم. لكن الذي يغض بصره عن محارم الله هذا بدافع خوف الله قطعا، لأن القوانين الأرضية لا تحظر إطلاق البصر. فلذلك والذين هم لفروجهم حافظون، وطريق حفظ الفرج غض البصر. ومعظم النار من مستصغر الشرر، الأخطار الكبرى أولها شرارة، فلذلك غض البصر طريق حفظ الفرج. والذين هم لفروجهم حافظون. بيقول السيد المسيح قول عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام: ليس الشريف الذي يهرب من الخطيئة، ولكن الشريف هو الذي يهرب من أسبابها، من أسبابه. فالزنا له طريق، ربنا عز وجل قال: ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا الزنا، فمعناها الزنا يجب أن تبقي بينك وبينه هامش أمان كبير، إطلاق البصر كأنك دخلت في هذا الهامش الخطر، صحبة الأراذل دخلت في هذا الهامش الخطر، الحديث عن النساء دخلت في هذا الهامش الخطر، مصاحبة أهل الدنيا ممن لا يتورعون عن الزنا دخلت في هذا الهامش الخطر، قراءة قصة مازنة دخلت في هذا الهامش الخطر. ربنا عز وجل قال: ولا تقربوا الزنا، لم يقل ولا تزنوا ولا تقربوا الزنا. والله سبحانه وتعالى يقول: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. أول جزاء كريم من الله عز وجل لمن يغض بصره زواج موفق، وأول عقاب أليم لمن يطلق بصره زواج شقي، وليس في الزواج حل وسط، إما أن تكون في جنة وإما أن تكون في النار. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. بعضهم يقول لا حياء في الدين، والله الذي لا إله إلا هو الدين كله حياء، والله سبحانه وتعالى يعلمنا الحياء. هل هناك من قول ألطف وأجمل من هذه الكناية؟ فمن ابتغى وراء ذلك، دخل في هذه الآية مئات الانحرافات الأخلاقية، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، يعني إلا على أزواجهم. هلأ ما في ما ملكت أيمانهم، لا أحد يفكر فيها أطلاقا، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، ليس ملاما لا من الحق ولا من الخلق. إذا في عرس تسمع أصوات السيارات تصم الآذان، جماعة ما له مسحيين، إنه هذا وفق الشرع. لأنه أما إذا كان شغلة خلاف الشرع تلاقي من صوف بيرجفوا اثنين سوا. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون، الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وسوف نتابع تفسير هذه الآيات إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.